بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، آخر درس قرأناه هو باب البدل، والبدل كما سبق وآخر التوابع. من يعرف لنا البدل؟ البدل هو لغة العوض عن الشيء، أبدلت كذا من كذا أي عوضته. طيب، واصطلاحا بلا واسطة، التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. فقوله التابع أخرج ما ليس تابع، وقوله المقصود بالحكم أخرج ما ليس مقصودا بالحكم، وهو من التوابع، وهو ثلاثة أشياء. ما هي؟ عطف. أي أنواع العطف؟ عطف البيان، عطف البيان، لأنه ليس مقصودا بالحكم، جاء لتوضيح متبوع إذا كان معرفة، أو لتخصيصه إذا كان نكرة. طيب، إذن أخرج المقصود بالحكم عطف البيان والنعت والتوكيد. قوله بلا واسطة أخرج هنا، نقول أخرج عطف النسق الذي يكون بحرف من حروف العطف، لأن المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه في كونه مقصودا بالحكم، لأن حرف العطف يقتضي إعادة الحكم، أو بعبارة أخرى إعادة العامل. كما تقول جاء زيد وعمر، فالحكم هنا وهو المجيء لكليهما، لزيد وعمر، لكنه مقصود بالحكم بواسطة. وأما البدل فهو مقصود بالحكم بلا واسطة. مثاله جاء محمد أبوك، هذا عطف ماذا؟ هذا بدل ماذا؟ كل من كل، وهو أحد أنواعه. النوع الثاني من أنواع البدل جاء محمد نفسه، هذا بدل، هذا هذا توكيد، هذا توكيد. وكيف نفرق بين البدل والتوكيد؟ بالضوابط اللي عرفناها، بالقيود والتعاريف. لماذا تجعل التعاريف؟ حتى تفرق بين هذا وهذا. نعم، إذن النوع الثاني بدل ماذا؟ البعض من الكل. مثاله حفظت القرآن نصفه، وجاء محمد ماذا؟ هذا كل من كل، لأن أخوك هو محمد، ليس نصفه ولا ثلثه، ليس كذلك؟ فلهذا هذا بدل كل من الكل. البدل الثالث بدل اشتمال، مثاله قتال فيه، هذا يسمى أيضا بدل اشتمال. مثال آخر، نفعني زيد. نعم، مثال ثالث، أعجبني زيد جماله. هذه كلها أمثلة بدل الشمال، بمعنى يكون هناك رابط بين البدل والمبدل منه بغير الجزئية والكلية. النوع الثالث البدل الغلط، وقلنا الأحسن أن يقال فيه البدل المباين حتى لا يشتبه بأحد أقسامه، لأن أحد أقسامه اسمه بدل الغلط. إذا البدل المباين هذا ثلاثة أنواع. الأول بدل البداء أو الإضراب، الإضراب مثاله بدل الإضراب أو تقول هذه الجارية بعد ذلك تقول قمر، أنت بهذا أنزلتها درجة. إذا نقول هذه الجارية بدر شمس، هذا إذا أردت أن تمدح. نعم، إذا تراجعت عن ذلك قل هذه الجارية شمس بدر أنزلها درجة. طيب نعم، من حيث الوضوح لا شك أليس كذلك. نعم، وإن كانوا في غالب كلامهم العرب إنما يشبهون بالبدر. نعم، بدل الإضراب، إذن أنت تريد أضربت عن شيء وانتقلت إلى شيء آخر، إذن فالمتكلم يتعمد الانتقال من شيء إلى شيء، ولذا سموه بدل الإضراب، يعني أضربت عن شيء وانتقلت إلى آخر. أو بدل البدء، أي أن البدل أيضا يبدأ من بالنية المتكلم ومن قصده. نعم، الثاني بدل النسيان، وهذا ما ضابطه؟ ثم يتبين له أنه أخطأ. مثاله رأيت إنسانا ثم تقول فرسا، ها؟ رأيت إنسانا فرسا، رأيت ماء ثم تقول سرابا، يتبين لك أنه سراب، أليس كذلك؟ هذا بدل النسيان، إذن وهو مبني على وهم من المتكلم في نيته، في فهمه، أليس كذلك؟ الثالث بدل الغلط، وهو ما يسمى بسبق اللسان، يعني أن المتكلم يعرف الأمر ولم يبني كلامه على وهم، لكن لسانه سبق. فيقول مثلا جاء محمد علي، إذن وهم، ويريد أن يقول جاء علي، لكن لسانه سبق لمحمد لكونه حديث العهد به أو لكونه جرى عنه الكلام، فقال جاء محمد ثم انتبه فقال علي. فهذه ثلاثة أنواع يقال فيها البدل المباين. لماذا؟ لأن ليس هناك علاقة بين البدل والمبدل منه، بخلاف الأنواع الثلاثة. وبهذا نكون قد انتهينا من البدل. نأتي اليوم إلى باب الموصوفات. ده المؤلف من باب المرفوعات وتقرير باب المرفوعات، يبقى من النحو باب المنصوبات ثم باب المحفوظات، وانتهينا من هذا الكتاب. يعدد المنصوبات ثم يذكرها واحدة واحدة كما فعل في باب المرفوعات. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: منصوبات الأسماء. المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل.
إذن هذه هي المنصوبات. الشارح يعددها ويبين لنا كيف أن هذه المنصوبات 15 نوعا. نعم.
قال الشارح رحمه الله: ينصب الاسم إذا وقع في موقع من 15 موقعة، وسنتكلم على كل واحد من هذه المواقع في باب يخصه على النحو الذي سلكناه في أبواب المرفوعات، ونضرب لها هاهنا الأمثلة بقصد البيان والإيضاح. الأول: أن يقع مفعولا به نحو نوحا من قوله تعالى: إنا أرسلنا نوحا. الثاني: أن يقع مصدرا نحو جذلا من قولك: جذل محمدا جذلا، محمد جذلا. الثالث: أن يكون
جذلا معنى فرح، جذلا معنى فرح نفس معنى.
الثالث: أن يكون ظرف مكان أو ظرف زمان. فالأول نحو أمام الأستاذ من قولك: جلست أمام الأستاذ. والثاني نحو يوم الخميس من قولك: حضر أبي يوم الخميس.
إذن تلاحظون هنا في باب الظرف أنه جعل الظرف المكان وظرف الزمان شيئا واحدا ولم يجعلهما شيئين. نعم، حتى يوفي القسمة. نعم.
الرابع أن يقع حالا نحو ضاحكة من قوله تعالى فتبسم ضاحكا. الخامس أن يقع تمييزا نحو عرقا من قولك تصبب زيد عرقا. السادس أن يقع مستثنى نحو محمدا من قولك حضر القوم إلا محمدا. السابع أن يقع اسما للا النافية نحو طالب علم من قولك لا طالب علم مذموم. الثامن أن يقع منادى نحو رسول الله من قولك يا رسول الله. التاسع أن يقع مفعولا لأجله نحو تأديبا من قولك عنف الأستاذ التلاميذ تأديبا
أو التلميذة
عنف الأستاذ التلميذ تأديبا. العاشر أن يقع مفعولا معه نحو المصباح من قولك ذاكرت والمصباح. الحادي عشر أن يقع خبرا لكان أو إحدى أخواتها أو اسما لأن أو إحدى أخواتها فالأول نحو صديقا من قولك كان إبراهيم صديقا لعلي. والثاني نحو محمدا من قولك ليت محمدا يزورنا.
نعم، هنا أيضا لم يجعل خبر كان قسما برأسه واسم إن قسما برأسه، إنما جعلهما شيئا واحد. نعم، سنعرف سبب هذا بعد أن ننتهي. نعم.
الثاني عشر أن يقع نعتا لمنصوب نحو الفاضل من قولك صاحبت محمدا الفاضل. الثالث عشر أن يقع معطوفا على منصوب نحو بكرة من قولك ضرب خالد عمرا وبكرة. الرابع عشر أن يقع توكيدا لمنصوب نحو كله من قولك حفظت القرآن كله. الخامس عشر أن يقع بدلا من منصوب نحو نصفه من قوله تعالى قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا.
إذن هذه المنصوبات بعدتها 15 نوعا، 15 منصوبا. لو أردت أن تعدها على طريقة عد المرفوعات لن تبلغ 15. عدوها معي على طريقة المرفوعات. في المرفوعات قال المرفوعات 7: الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر واسم كان وخواتها وخبر إن وخواتها، هذه 6، والتابع والتوابع 4. التابع جعلها ماذا؟ كلها قسمة، فصارت بتلك العدة 7 أقسام. هنا لو أردنا أن نعدها على نفس الطريقة، فنجعل ظرف الزمن واحدا وظرف المكان واحدا، خبر كان وأخواتها واحدا، اسم إن وأخواتها واحدا، والتوابع كلها نجعلها واحدا، سنجدها 14. ومن هنا المحشون على أصحاب على الأجرومية والشراح فاختلف، فمنهم من قال أسقط 15 ثم قالوا ما هو 15، بعضهم قال المنزوع بالمنصوب بنزع الخافض فتكون 15، وكثير منهم فعل ما فعله الشارح يجعل الظرف الزمان والمكان واحدا، وخبر إن واسم وخبر كان واسم إن واحدا، ثم جعل التوابع 4. بهذه الطريقة تبلغ 15 نوعا، سواء كان هذا أو هذا، الأمر في العد سهل ما نقف عنده، لأن المقصود هو معرفة ماهية هذه الأشياء، وكون وجود منصوبات غير هذه تعرف أيضا في المطولات وتوضح يعني في مكانها. فأولا المفعول به. نعم.
قال المصنف: باب المفعول به، وهو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس. وأقول المفعول به يطلق على النحويين على ما استجمع ثلاثة أمور.
يطلق عنده
النحويين.
النحويين كأني سمعته على
النحويين،
كأني سمعته على النحويين. فإذا كان مفعول بيطلق على النحويين أخشى أن يغضبوا. طيب،
الأول أن يكون اسما فلا يكون المفعول به فعلا ولا حرفا، والثاني أن يكون منصوبا فلا يكون المفعول به مرفوعا ولا مجرورا، والثالث أن يكون فعل الفاعل قد وقع عليه والمراد بوقوعه عليه تعلقه به، سواء أكان ذلك من جهة الثبوت نحو فهمت الدرس، أم كان على جهة النفي نحو لم أفهم الدرس. لم
نعم.
أفهم الدرس.
إذن هذا باب المفعول به، وهو أول المنصوبات، وهو أول المنصوبات يبتدئ به، لأنه أساس المنصوبات، وكثير من المنصوبات تنصب على أنها شابه المفعول به وما إلى ذلك من الأمور التي قد يذكرها النحويون في التعليل. إذن هو أشهر المنصوبات وأول المنصوبات المفعول به. عرفه الماكر، قال الذي يقع عليه الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل. إذن نفهم من التعريف أن قولهم المفعول به أي المفعول عليه، وأن الباء هنا بمعنى على، يعني الذي وقع عليه الفعل المفعول به. الاسم أخرج ما وكان فعلا حرفا، إذن المفعول به لا يأتي فعلا ولا يأتي حرفا، لكن هل يكون صريح أول بالصريح؟ يكون أم لا يكون؟ كلام الشارح يقتضي أنه يكون، لأنه أطلق. المرة معنا مثلا أن الفاعل يكون مؤول، يكون صريح ومؤول صريح، ونائب الفاعل كذلك، والمبتدأ كذلك. هنا المفعول به هل يكون؟ نعم يكون. فمثال الصريح هذه الأمثلة، ضرب محمد عمرو، مثال المؤول بالصريح. ما معنى المؤول بالصريح؟ يعني أن يأتي حرف مصدري معه الفعل ويؤول باسم بالمصدر، والمصدر اسم، كلام صواب، يؤول بالمصدر، وهذا المصدر يعرف مفعول به ويسمى مؤول بالصريح. مثاله أود أن تأتي إلي، أود أن تأتي إلي. طيب، هنا أين الشاهد في هذه الجملة؟ أن تأتي مؤولة بقولك أود إتيانك إلي. إذن جاء المفعول به مؤول بالصريح أم لا؟ جاء. ومنه قول الله تعالى وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فجملة أن غير ذات الشوكة، أن غير مؤولة بالمصدر. طيب وين المصدر؟ وين المصدر؟ هنا لا يوجد فعل، لأن كلمة غير كلمة جامدة غير مشتقة، تؤول دائما بالكون. أيوة، تودون كون كون غير ذات الشوكة تكون لكم. والكون هذا مصدر أم لا؟ كان يكون كونا. إذن هذا من المفعول به الذي يكون مؤول بالصريح، أن يأتي حرف مصدري ويتبعه ماذا؟ الفعل أو ما يقوم مقامه. طيب الحروف المصدرية ما هي؟ أن واحدة، أن المشددة وأن المخففة. أن المشددة الذي تدخل على الأسماء مرت معنا وهي أخت إن، وأن المخففة التي مرت معنا في نواصب الفعل المضارع أيضا، ماذا؟ كي، نعم كي كذلك، والأخرى المشهورة ما، ما المصدرية. هذه أشهر الحروف المصدرية، وبعضهم زاد لها لو. فإذا حفظت ما هي الأحرف المصدرية إذا حفظت ما هي الأحرف المصدرية تعلم يقينا أن ما بعدها ماذا؟ سيؤول المصدر. أن وأن وما وكي. يعني لما أقول يعجبني ما صنعت، ما مصدرية مباشرة وأولها بالمصدر، يعجبني صنعك. أود أن تضرب عمرا، أن مصدرية أولها ما بعدها بمصدر، أود ضربك عمرا. أحب أن تأكل، أن مصدرية أولها مع ما بعدها مصدر، أحب أكلك. واضح هذا وما أشبه ذلك. إذن قوله اسم أدخل الصريح المؤول بالصريح وأخرج الفعل والحرف. نعم. المنصوب، وهذا حكمه، لا يكون مفعول به إلا منصوبا، فلا يكون مرفوعا ولا مجرورا. فإن لم يظهر عليه النصب، رأيت الفتى، ها قدر ذلك النصب، إذا نقول مفعول به وعلامة منصوب على نصبه الفتحة المقدرة. فإن كان المنصوب مبنيا، رأيت هذا، رأيت هذا، هذا مبني على ماذا؟ على السكون. طيب أين حركة النصب؟ في محل. رأيت؟ إذن النص حركة النصب أو حركة الإعراب قد تكون ظاهرة، لا تخلو من ثلاث حالات، إما ظاهرة مثل قولك رأيت زيدا عمرا خالدا، ظاهرة، أو مقدرة رأيت الفتى، وسبق معنا باب تقدير حركات الإعراب، عرفنا متى تقدر حركات الإعراب، أليس كذلك؟ إذا كان اسما مقصورا أو منقوصا أو آخره ياء المناسبة، ثلاثة أشياء مرت معنا أم لا؟ نعم. فلهذا تراجع في ذلك الباب. أو يكون في محل، يكون الاسم مبنيا فيكون في محل، الإعراب لا يخلو من واحدة من هذه الثلاث. قوله أن يكون فعل الثالث الذي يقع عليه الفعل، الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل. ستمر معنا المنصوبات، مر معنا المفعول المطلق والمفعول معه والمفعول فيه والظرف، كلها سنقول فيها الاسم المنصوب، الاسم المنصوب. الجملة الأخيرة هذه هي التي تميز بينها. إذن الذي يميز المفعول به عن بقية المنصوبات هذا القيد الذي يقع عليه الفعل. المفعول به سيأتينا في بابه، لكن هذا من باب يعني كما يقال والشيء يعرف ضده، نعم، وبضدها تتميز الأشياء. المفعول به سيأتي معنا الذي وقع فيه الفعل، مفعول معه وقع معه الفعل، مفعول لأجله وقع لأجله الفعل، هنا الذي وقع عليه الفعل، هذا القيد هو الذي يميز لك المفعول به من سائر المنصوبات، من سائر المنصوبات. ولهذا يقول قال الشارح أن يكون فعل الفاعل قد وقع عليه، وقع عليه. طيب ما معنى وقع عليه؟ أي تعلق به. أن في بعض الجمل هذه الجملة لا تنطبق حرفيا، كيف ذاك؟ لهذا قال والمراد بوقعه عليه تعلقه به، سواء كان على جهة الثبوت، فهمت الدرس ولا لا أشكال، وقع الفهم على الدرس، أم على جهة النفي، لم أفهم الدرس، لم أفهم الدرس. هنا ستقول كيف يكون مفعول به وما وقع عليه الفعل؟ هل وقع على الدرس فهم؟ ما وقع. المقصود تعلق به، إما إثباتا أو نفيا، إما إثباتا أو نفيا. ثم بعد ذلك ذكر أنواع المفعول به. نعم.
قال المصنف أنواع المفعول به وهو قسمان، ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر قسمان، متصل ومنفصل. فالمتصل 12، وهي ضربني وضربنا وضربنا وضربك وضرب وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهن والمنفصل 12، وهي إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن.
نعم، على طريقته في باب الفاعل وفي نائب الفاعل وفي ما سبق من الأبواب، يأتي يذكر لك أنواع الباب. لماذا يفعل هذا؟ لأنه إذا ذكر لك الأنواع لا تشتبه عليك، لأنه حين يمثل لك في المتن فيقول لك مثاله: ضربت زيدا وركبت الفرس. إذا وقفتها هنا ثم أتى لك شخص بمثال آخر فقال لك ضربته، ما إعرابها؟ إذا لم تعرف أن المفعول به يأتي ضميرا ها سيشتبه عليك، أليس كذلك؟ فهذا فائدة أن يذكر لك الأنواع حتى يحصر الباب. فيقول: هو قسمان، ظاهر ومضمر. فالظاهر ما سبق، والمضمر ذكره، ثم يأتي الشارح فيوضح ذلك. نعم،
قال الشارح: ينقسم المفعول به إلى قسمين، الأول الظاهر والثاني المضمر. وقد عرفت أن الظاهر ما يدل على معناه بدون احتياج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة، وأن المضمر ما لا يدل على معناه إلا بقرينة من هذه القرائن الثلاث. فمثال الظاهر: ضرب محمد بكرا، ويضرب خالدا عمرا، وقطف إسماعيل زهرة، ويقطف إسماعيل زهرة. ويقطف إسماعيل زهرة. وينقسم المضمر المنصوب إلى قسمين، الأول المتصل والثاني المنفصل. أما المتصل فهو ما لا يبتدأ به الكلام ولا يصح وقوعه بعد إلا في الاختيار، وأما المنفصل فهو ما يبتدأ به الكلام ويصح وقوعه بعد إلا في الاختيار.
ويصح وقوعه أم وقوعه؟
وقوعه
أم وقوعه؟ للتطبيق للقواعد، الذي يقول وقوعه يثبت ذلك بما مر معنا من القواعد. وقوعه أم وقوعه؟ لماذا فاعل؟ لماذا فاعل؟ ما هو تعريف الفاعل؟ الاسم المرفوع الذي يذكر فعله. إذن الوقوع ما هو فعله؟ الصحة، يصح، ها يصح. إذن الوقوع هو الذي قام بالصحة، فلذلك نقول فيه فاعل. انظر، بهذه القواعد يسهل لك تطبيقها في الكلام. ويصح وقوعه، والها مضاف إليه بعد إلا في الاختيار. هنا الشارح بعد طول العهد يعيد لنا هذه الجمل. مرت معنا أم لا؟ مرت. أين مرت؟ في باب الفاعل، لكن لأنها طالت أو طال العهد بها يعيدها. هذه طريقة أهل العلم، التكرار حتى تثبت المعلومات. هو كان يستطيع أن يقول وقد مرت في باب الفاعل، لكن لأن الدارس بعيد العهد بها أعادها حتى تثبت وحتى تعرف أهمية هذا التقسيم وما معنى كلام الشارح. فيقول: الاسم ينقسم إلى ظاهر مضمر. هذه قسمة يعني لا ثالث لها، الاسم إما ظاهر وإما مضمر. طيب ما هو الظاهر وما هو المضمر؟ نعيد التعريف. فيقول: الظاهر ما يدل على معناه بدون احتياج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. زيد يحتاج إلى قرينة؟ متكلم، مخاطب، غائب، احتاج إلى قرينة من هذه الثلاث؟ لا. شجرة، رجل، إلى غير ذلك. المضمر ما احتاج إلى أحد هذه القرائن الثلاث، إما تكلم أو خاطب أو غائب. هل يوجد رابع لها؟ لا يوجد، وهذا بالاستقراء، لأن القرائن ليست إلا متكلم أو مخاطب أو غائب ثم جاء إلى هذا الضمير فقال: ينقسم إلى متصل ومنفصل. ما هو المتصل وما هو المنفصل؟ لكل واحد منهما تعريف. المتصل ما لا يبتدأ به الكلام ولا يصح وقوعه بعد إلا. قمت، أين الضمير؟ التاء. ما معنى قوله لا يبتدأ به الكلام؟ ما معناه؟ يعني لا يصح أن تقول تاء ها؟ أو تو قم يصح، أو تقول ضربت تا ضرب يصح، ما يصح ولا يقع بعد إلا، لا يصح أن تقول ما ضرب إلا تو وما ضرب إلا تا. يقول في الاختيار يخرج ضرورة الشعر، لأن في الشعر يصح، وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا كديار، يقصد إلا إياك، لكنه اكتفى بضمير الضمير المتصل اللي هو الكاف إلا كي لضرورة الشعر. وقوله في الاختيار معناه في الكلام العادي، لكن الشاعر كما قال الحريري وحق للشاعر في الشعر الصرف أن يصرف في الشعر ما لا ينصرف، فالشعر له ضروراته الخاصة. وأما المنفصل فعكسه في الحالتين ما يبتدأ به الكلام، مثاله إياي تبدأ به الكلام، يعني جاء في الأول بغض النظر هل هو مبتدأ أم لا، هو تقول هو مجتهد، أنت أنت ذكي، إلى غير ذلك من الأمثلة. ويصح وقوف بعد إلا في الاختيار، تقول ما جاء إلا هو، وما ضربت إلا إياه. لماذا قلنا إياه ولم نقل أنت أو إياك؟ لأن أنت يسمى ضمير رفع، أليس كذلك؟ وهذا سنأتي إليه. وإياك يسمى ضمير نصب. نعم. ثم بعد أن انتهى من تقرير القاعدة جاء إلى هذه الضمائر مرة أخرى ليذكرها، فيقول والمتصل 12 لفظا. طيب الأول،
الأول
وقلنا هذه هذا التقسيم إلى 12 قسما مبني على القرائن الثلاثة فالمتكلم دائما يأخذ اثنين، والمخاطب يأخذ خمسة، والغائب يأخذ خمسة، فدائما القسمة في الضمائر تكون 12 أو 12 قسما. نعم. الأول،
الأول الياء، وهي للمتكلم الواحد، ويجب أن يفصل بينهما وبين الفعل بنون تسمى نون الوقاية، نحو أطاعني محمد ويطيعني بكر، وأطاعني يا بكر.
إذا الأول الياء يا بكر يا المتكلم، ويقول يجب أن يفصل بينها وبين الفعل بنون الوقاية. نعرف واحدة من هذه الجمل، يطيعني بكر، من يعرف هذه الجملة؟ يطيع فعل، كيف عرفت؟ أوله حرف ياء، هذا ليس برهانا قاطعا، أليس كذلك؟ لأن بعض الكلمات قد يأتي أولها ياء، يثرب أولها ياء، هل هي فعل؟ ها؟ هل هي فعل؟ لا. برهان آخر، ها؟ فعل أمر؟ نعم. رأيت ترددت، لماذا؟ لأنك لم تأتي بالدليل، لم تأتي بالعلامة القاطعة على أن هذا فعل مضارع. ما هي علامة الفعل المضارع؟ علامة الفعل المضارع لو رجعت إلى أول أجرومية، والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، قلنا الفعل المضارع منها قد وتشترك مع الماضي، والسين وسوف وهي خاصة بالمضارع، إذن تقول سيطيعني وسوف يطيعني، هذا يكون عندك برهان على أن هذا فعل مضارع وليس ماضيا وليس أمرا. إذن يطيع فعل مضارع، ما باله؟ مرفوع علامة رفعه، الضم الظاهرة على آخره. طيب والنون الوقاية، والياء يا المتكلم مبني على، نعم في محل، الياء فاعل، ترى أنها فاعل في محل نصب مفعول به، لأنه واقع ها علي ماذا؟ الطاعة، لكن من قام بالطاعة؟ بكر. إذن بكر فاعل مرفوع علامة رفعه، الضم الظاهرة على خيره. نعم.
والثاني ناء، وهو للمتكلم المعظم نفسه، أو معه غيره، نحو أطاعنا أبناؤنا.
نعم، أطاعنا أبناؤنا، من يعربها؟ أطاعنا أبناؤنا، أطاع ماذا؟ ماضي أم مضارع؟ والدليل تقول سأطاع، قد مشترك بين الماضي والمضارع، لذلك أنت تحتاج إلى علامة خاصة بالماضي أو خاصة بالمضارع. تأتي ساكنة فتقول أطاعت، أليس كذلك؟ إذن أطاع فعل ماض وليس مضارع، لأنه لم تدخل عليه علامة الفعل المضارع. ناء، ناء ضمير، نعم، مبني على ماذا؟ على السكون في محل رفع ماذا؟ فاعل، ها، في محل نصب مفعول به، تستحضر القاعدة، لأنه وقع عليه فعل الفعل. أبناء، فاعل، أبناء فاعل، ما في بأس، إنسان يعرب ويخطئ ثم يخطئ ثم يخطئ، لولا الخطأ ما تعلم أحد، لولا الخطأ ما تعلم أحد، أخطأ 10 مرات 20 مرة ما في بأس، من هذه الأخطاء أنت تتعلم وتترسخ لديك القاعدة. ما في بأس الإنسان يكون عنده جرأة على الإعراب، لأنك لست في مقام الفتوى، ليس كذلك؟ أنت في مقام أن ترسخ القواعد وتستفيد وتتعلم بإذن الله تبارك وتعالى. إذن أبناء فاعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، أبناء مضاف هنا مضاف إليه. إذن نال الأولى مفعول به، هنا الثانية مضاف إليه، مضاف إليه، لأن الناء الثانية جاءت بعد اسم، القاعدة تقول الضمائر بعد الأسماء مضاف إليه، أما بعد الأفعال فقد تكون فاعل وقد تكون مفعول به، وهي هنا مفعول به. والثالث الكاف، نعم،
الثالث الكاف المفتوحة وهي للخطاب المفرد المذكر، نحو أطاعك ابنك.
نعم.
الرابع الكاف المكسورة وهي للمخاطبة المفردة المؤنثة، نحو أطاعك ابنك.
نعم، إذا وإعراب أطاعك ابنك وأطاعك ابنك مثل أطاعنا أبناؤنا، نعم، إلا أنك تقول الكاف ضمير متصل مبني على الفتح بمعنى نصب مفعول به، والكاف الثانية مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. نعم. الخامس
الكاف المتصل بها الميم والألف وهي للمثنى المخاطب مطلقة، نحو أطاعكم،
نحو
أطاعكما،
أطاعكما ابنكم، لو أردت أن تكملهما أطاعكما، من يعربها؟ مبني على الفتح، والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. نعم. والميم والألف، والميم والألف علامة التثنية وليس الضمير المتصل، لأنها حرف، الضمير هو الكاف، لو قلت هي ضمير لجعلت الضمير لجعلت ضميرين في مكان واحد، الكاف والميم والألف. وهذا سبق معنا أنكما وهما وأنتما وما أشبههما لك في إعرابها وجهان، إما أن تجعلها كلها هي الضمير فتقول كما ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به، أو أن تجعل الضمير فقط الكاف أو الهاء في هما أو الألف والنون في أنتما والباقي ملحقات تدل على التثنية أو تدل على الجمع أو على الخطاب، مثلا في قولك أنتما الضمير هو أن، والتاء للخطاب والميم والألف للتثنية. الأسهل لك خذه، كما قلنا الخلاف في النحو خذ فيه ماذا؟ بالأسهل، لا تعقد على نفسك الأمور حتى ترسخ لديك القاعدة. نعم. والسادس.
والسادس: الكاف المتصل بها الميم وحدها، وهي لجماعة الذكور المخاطبين نحو أطاعكم.
وأطاعكم إعرابها مثل أطاعكم، إلا أنك تقول الميم للجمع. هناك تقول ميم الألف للجمع، هنا تقول ميم الميم الألف للتثنية، وهنا تقول ميم للجمع. والسابع.
والسابع: الكاف المتصل بها النون المشددة، وهي لجماعة الإناث المخاطبات نحو أطاعكن.
أطاعكن إعرابها مثل سابقها، إلا أنك تقول النون نون النسوة. نعم.
والثامن: الهاء المضمومة، وهي للغائب المفرد المذكر نحو أطاعه.
أطاعه من يعربها؟ ربها سهل مثل أطاعك تماما. أطاع فعل ماضي، والهاء مبني ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. الجملة هنا ناقصة، لابد من الفاعل، إما أن تقدره أو يكون ظاهر، لأن لكل فعل فاعل. ولهذا دائما يقولون يعاب على المعرب أن يذكر الفعل ولا يذكر فاعله، أو يذكر المبتدأ ولا يذكر خبره، أو يذكر الاسم الموصول ولا يذكر صلته. هذه أمور لازمة في الإعراب، عندما تأتي بالإعراب لابد أن تذكر، إذا ذكرت فعل فاذكر فاعله، والمبتدأ مع خبره، وهكذا الاسم الموصول مع صلته. نعم. والتاسع.
والتاسع: الهاء المتصل بها الألف، وهي للغائبة المفردة المؤنثة نحو أطاعها.
نعم، مثل سابقها، فقط تقول وهاء مع بعض. هاء ضمير متصل مبني على السكون، لأن الألف ساكنة والضمير مكون من حرفين وليس من حرف واحد. وهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. نعم.
والعاشر: الهاء المتصل بها الميم والألف، وهي المثنى الغائب مطلقة نحو أطاعهما.
أطاعهما كسابقها. ما هو الضمير؟ الهاء والميم والألف للتثنية، والميم والألف علامة على التثنية. نعم. لاحظوا دائما عندما تقول ضمير مباشرة له محل من الإعراب. لماذا؟ لأن الضمائر كما سبق معنا في بداية الدرس قسم من الأسماء، والقاعدة تقول لكل اسم موقع من الإعراب، كل اسم له موقع من الإعراب، وكل حرف ليس له موقع من الإعراب، ولا أفعال منها ما له موقع ومنها ما ليس له موقع. الأسماء لابد أن تأخذ موقعا من الإعراب. نعم. الحادي عشر.
والحادي عشر: الهاء المتصل بها الميم وحدها، وهي لجماعة الذكور الغائبين نحو أطاعهم. والثاني عشر: الهاء المتصل بها النون المشددة، وهي لجماعة الإناث الغائبات نحو أطاعهن.
نعم. وبهذا يكون قد انتهى من الضمائر المتصلة، من الضمائر المتصلة. يبقى المنفصل، والمنفصل أيضا 12 بناء على القسم السابق. نعم.
وللمنفصل 12 لفظا أيضا، وهي إياه مردفة بالياء للمتكلم وحده، أو نا للمعظم نفسه أو مع نفسه أو مع غيره، أو بالكاف مفتوحة للمخاطبة المفرد، أو بالكاف مفتوحة للمخاطب المفرد المذكر، أو بالكاف المكسورة للمخاطبة المفرد المؤنثة، ولا يخفى عليك معرفة الباقي. والصحيح أن الضمير هو إياه.
نعم.
وإنما بعده لواحق تدل على التكلم أو الخطاب أو الغيبة. تقول إياي أطاع التلاميذ، وما أطاع التلاميذ إلا إياي،
وما أطاع
التلاميذ إلا إياي. ومنه قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله سبحانه أمر أن لا تعبدوا إلا إياه.
هذا يقول هنا الضمير المفصل 12 لفظا، ثم اختصر الكلام عليه، لأنه بما أنه مهد لك في المتصل فأنت تستطيع أن تقيس عليها في المتصل، تستطيع أن تقيس عليها في باب المتصل. يقول وهي إيا مفردة بالياء للمتكلم وحده إيايا أو نال المعظم نفسه مع غيره. دائما يقول نال المعظم نفسه أو معه غيره، يعني شخص يتكلم يقول ها إيانا إيانا فليأتي الناس، نعم، أو ضربنا إذا كان في المتصل. ولهذا يقول طالب العلم ينبغي عليه أن يبتعد عن هذه النون التي تدل على تعظيم النفس، يكتفي بالضمير المفرد، الضمير المفرد، إلا إذا كان معه غيره. يقول مثلا أخبرنا الشيخ الفلاني، يقصد أنه معه غيره، نعم. فيقول والصحيح أن الضمير هو إياه، إذا فيها جميعها خلاف في الإعراب أو وجهان في الإعراب. إما أن تجعل الضمير الكلمة كلها، إياي وإيانا وإياك وإياك كلها ضمير، مثلا إياك نعبد، تقول إياك ضمير منفصل مبني على الفتح في محل نصب، واسترحت، واضح هذا الوجه. إياكما ضمير منفصل مبني على السكون، إياكن ضمير منفصل مبني على الفتح في محل، واضح. أو أن تجعل، وهذا الذي رجحه الشارح تبع لكثير من النحاة، أن تجعل الضمير هو إيا فقط في جهة جميعها، إيايا وإياكما إيانا، والباقي ماذا؟ علامة تدل إما على المتكلم أو على الجمع ولا المخاطب إلى آخره. إذن فإياكما إياكما كيف تعرفها على كلام الشارح؟ تقول إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب، والكاف للخطاب، والميم والألف للتثنية. طيب إياهما تقول إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب، والهاء للغائب، حرف يدل على الغائب، لأن اتفقنا أن الضمير هو إيا وحده، والميم والألف علامة التثنية. طيب نعرب بعض الجمل، إياك نعبد وإياك نستعين، نعم، إياك نعبد وإياك نستعين، ممن لم يعرب سابقا، نعم. مفعول به، نعم، نعبد، نعبد فاعل، نعبد فعل، فعل ماذا؟ مضارع، الضم الظاهر على آخر، والفاعل مستتر تقديره نحن. جيد، هذا على الوجه الأول، وبهذا يكون قد استرحت من تفصيل الإعراب. نريد على الوجه الثاني حتى تثبت لدينا القاعدة والكلام الذي ذكره الشارح. إياك نعبد على الوجه الثاني، لا هذا ذكره، إياك نعبد، إيا ضمير منفصل بمحل نصب مفعول به، نعم، والكاف للخطاب، والباقي معروف، والباقي معروف، نعم. ما أطاع التلاميذ إلا إيايا، ما أطاع التلاميذ إلا إيايا، من يعربها؟ حاول، ما في بأس، حاول، نعم، ممن لم يعرب عندك. ما نافية؟
أطاع فعل الماضي مبني على الفتح،
أطاع فعل الماضي مبني على الفتح،
تلاميذ فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره،
نعم،
إلا حرف استثناء،
إلا حرف استثناء،
إيا مستثنى موصول،
مستثنى، نعم،
منفصل مبني على السكون
في محل، في محل نصب
مستثنى،
مستثنى، نعم، نعم، توافقونه؟ يقول إيا مضاف، الياء مضاف إليه، ها؟ والياء حرف يدل على التكلم. هنا أراد الشارح من هذا المثال التوضيح فقط، والياء كما سمعتم هنا لم ليست مفعول به، وسيأتي بابها في باب الاستثناء إن شاء الله. أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ما الشاهد فيها؟ إياه من يعربها؟ من يعرب إياه؟ إياه فقط، نعم للتخفيف عند أبي محمد. نعم
إياه اسم ضمير منفصل،
إيا
ضمير منفصل في محل نصب مفعول به،
مفعول به. والها
والها
للغائب، إياه هو إياه للغائب. أو تقول على الوجه الآخر إياه كلها ضمير منفصل مبني على في محل نصب مفعول به. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، نسأل الله التوفيق والسداد والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.